بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الحفوف، باعثها الأخ محمد كامل حافظ. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة وهي طويلة في الواقع، لكن ملخصها كما يلي. يسأل أولا سماحة الشيخ عن شخص اتخذ مكانا واحدا للصلاة في المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد نص جمع من العلم على كراهة اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه، وجاء في بعض الأحاديث التي لا تخلو منها قال: فالذي ينبغي المؤمن ألا يتخذ مكانا معينا في المسجد، بل متى جاء يحرص على القرب من الإمام ولا يتخذ مكانا معينا. هذا هو الذي ينبغي، يكون هناك مسابقة أو مسارعة إلى الخير، فإذا أمكنه يكون خلف الإمام هذا هو الأفضل، وإذا لم يتيسر ذلك فليسارع. أما يتخذ عمود سارع يصلي عندها أو جدار أو محل معين، هذا خلاف المشروع. فالمشروع له أن يسابق وأن ينافس الخير ويتقدم، فإن أمكنه الصف الأول صاف الصف الأول، وإن أمكنه قرب من الإمام صار قريب من الإمام، فإن عجز يكون في الصف الثاني وهكذا. أما يتخذ سارع يصلي عندها أو محل يصلي عنده لا يجاوزه ولو كان هناك ما هو أقرب منه إلى الإمام، هذا غلط خلاف السنة. نعم،
لكن إذا كان في الصف الأول مثلا واتخذ مكانا في الصف الأول لا يتجاوزه؟
لا، ما ينبغي،
لا ينبغي،
أقل أحوال ذكرها.
بارك الله فيكم. يسأل أخونا عن إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء.
لا حرج في ذلك،
الحمد لله،
لأن الرأس ليس من العورة، إنما السنة يصلي بالإزار والرداء.
نعم،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحد بثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فإذا صلى مكشوف الرأس فلا حرج في ذلك، لكن إذا أخذ زينته واستقبل الزينة يكون أفضل. يقول الله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا استكمل الزينة التي اعتادها في بلاده مع جماعته وكان من عادتهم أنهم يسترون الرؤوس فهذا أفضل.
طيب،
أما إذا كان في بلاده ليس من عادتهم هذا بل من عادتهم كشف الرؤوس فلا بأس يصلي مكشوف الرؤوس. نعم،
الحمد لله. يلاحظ أن كثيرا من المؤذنين يمططون الأذان ويرجو التوجيه.
ينبغي المؤمن في أذانه أن يكون سمحا غير ممطط ولا متكلف، وهكذا في الإقامة السنة في ذلك ألا يلحن فيه، وأن يحفظه أيضا من اللحن، لا يلحن ولا يلحن. اللحن هو يخل بالإعراب، كان يقول: أشهد أن محمد رسول الله بالفتح اللام، والمشروع يقول أن محمد رسول الله.
نعم،
لأن رسول الله خبر أنه.
نعم،
مرفوع، هذا إذا نصب يكون من اللحن، وإن كان لا يخل بالمعنى الحقيقة، لأن مقصود المؤذن الإخبار بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن بعض أئمة اللغة بعض أهل اللغة ينصبون المعمولين، لكن هذا لحن عند جمهور أئمة اللغة وعند جمهور العرب. العرب ينصبون الاسم ويرفعون الخبر في أنه. كذلك من اللحن يقول مثلا: اهدنا الصراط المستقيم، يكسرها غلط، المفعول منصوب الصراط، لكن ما يخل بالمعنى، لا يخل بالمعنى، فلا يضر في الأذان أن يقول مثلا: حي على الصلاة أو حي على الصلاة، ما يخل بالمعنى، لكن ينبغي له أن يكون فاهما عربيا لا يلحن في الأذان. وأما التلحين هو تمطيط، كان يغني.
نعم،
هذا مكروه لا ينبغي.
أيوة، نعم، بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول: عين عين عين، أخونا يشكو سماحة الشيخ من بيوت الأفراح، ومن المغالاة فيها، ولا سيما وأن كثيرا من الناس اتخذها عادة ويشترط لزواج ابنته أن يكون فرحها في البيت الفلاني، وهي تثقل كاهل العريس، ويرجو التوجيه حول هذا الموضوع.
لا ريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل تسهيل زواج الشباب والفتيات، فينبغي لأهل الزوج وأهل الزوجة عدم التكلف في هذه الأمور، وأن يتواصوا بترك التكلف، وأن يتواصوا أيضا بقلة المهور تشجيعا للشباب على الزواج، وحرصا على تزويج الفتيات وعدم بقائهن في البيوت، وقصر الأفراح كذلك مما يثقل كاهل الزوج أو أهل الزوجة في بعض الأحيان، كذلك كثرة الولائم توسع في الوليمة يشق عليهم أيضا. فالمشروع للجميع عدم التكلف، لا لأهل الزوج ولا لأهل الزوجة، المشروع للجميع عدم التكلف. خير الصدق أيسره، خيرهن أقلهن مؤونة، فينبغي المؤمن أن لا يتكلف في هذه الأمور، ولكن يفعل السنة. النبي عليه السلام قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بخبز ولحم، ودعا الناس إلى الوليمة، فكل من دخل أكل. فالمقصود أن جنس الولائم مشروعة في النكاح، لكن ينبغي للمسلم في هذا عدم التكلف بالاستكثار من الولائم، وجعل الطعام الكثير الذي قد يفضي إلى جعله في قنائم ومحلات التي قد ينبغي تنزيه الطعام عنها وبعده عنها ويبعث إلى الفقراء والمحاوين. المقصود أن كثرة الولائم تفضي إلى هذا، تفضي أن يلقى الطعام واللحوم في الزبالات والقمائم أو في محلات يرغب عنها مع حاجة الفقراء إلى هذا المال وهذا الطعام الذي دعت الحاجة إلى وضعه في القمامة لعدم علم بعض الناس بالفقراء وعدم قدرته على الوصول إليهم. فالحاصل أن التسامح في هذا وعدم التكلف هو الذي ينبغي لأهل الزوج والزوجة جميعا. لكن إذا دعت الحاجة إلى قصر، يعني ليس عنده بيت يستطيع فيه الزواج، فالأمر في هذا واسع، لكن لا ينبغي التكلف. ينبغي يكون قصر خفيف المؤونة، المحل يكون يلزم يكون فيه خفيف المؤونة حتى لا يقع التكلف. وإذا اكتهوا بقصورهم ولم يتكلفوا في دعوة الكثير من الناس، فالأمر في هذا أوسع وأحسن. الحمد لله. المهم إعلان النكاح، فإذا أعلنوا ولو بوليمة ولو بشاة واحدة أو شاتين في بيوتهم، ودعوا بعض الناس الذين يعز عليهم دعوتهم ويحبون دعوتهم في محلاتهم وبيوتهم ولم يتكلفوا، هذا أكمل وأفضل، حتى لا يكون هناك مشقة على أحد، وحتى لا تتعطل البنات ولا يتعطل الشباب. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
بارك الله فيكم. الواقع سماحة الشيخ، الكثير تزوج بدون بيت أفراح، وأصبحت بيوت الأفراح مكان للتجارة، وأصبحت أيضا جزءا من المهر أو من مؤونة المهر، ولا أدري عن رأي سماحتكم في الدعوة إلى الاستغناء عنها وإغلاقها، لكونها أصبحت بابا من أبواب التجارة، وأيضا تشكل عبئا على أولئك الذين يريدون أن يستروا دينهم.
على كل حال، لو عدمت ولم توجد استغنى الناس عنها،
نعم،
واستراح الناس من التكلف، لكن إغلاقها الآن بعد وجودها هو محل نظر، حتى يحتاج إلى دراسة من ولاة الأمور وأهل العلم، دراسة غافية، حتى يرى ما هو الأصح. لأن بعض الناس قد يضطر إلى شيء منها لأسباب كثيرة تحملهم على هذا الشيء، لكثرة أقاربهم ومشقة ترك دعوتهم في الزواج والمناسبة، فيضطرون إلى أن يستأجروا شيء من بيوت الأفراح لهذا الغرض، لأنهم يعلمون أن إعلان النكاح مطلوب، ويريدون دعوة أقاربهم ويعزوا عليهم من جيرانهم، وليس عندهم بيوت تصلح لذلك. فمن أجل هذا قد يحتاج إلى هذه القصور، ولو عدمت لتعبروا، اكتفوا بشيء قليل وتعبروا،
نعم،
لكن وجودها صار سبب التخلف. والله المستعان.
والله المستعان. ندعو هذا الموضوع لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم سماحة الشيخ وتناقشونه إن شاء الله ويوجد له الحل، فالكثير يشكو منه.
نسأل الله التيسير.
اللهم آمين.
نسأل الله التيسير.
هنا رسالة من حوطة بني تميم، باعثها أخونا عبد الله راشد طالب. أخونا يقول: أرجو أن تقدموا رسالة في هذه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وتساؤلي هو: نسمع كثيرا عن الكهنة والمنجمين، فما صحة ديانة من يذهب إليهم والإيمان بأقاويلهم، ذلكم أنهم يأتون بما يثبت الصحيح، فمن ذلك أنهم يخبرون المرأة باسم قريب من أقاربه ويصفون له منزلة، وربما وصفوا له ما عنده من المال والأولاد، ويستمر في سرد ما يقوله أولئك سماحة الشيخ، ويرجو التوجيه.
هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان وعن سؤالهم. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسأله بعض الناس عن إتيان الكهان، قال: لا تأتوهم، قال: ليسوا بشيء. قال: يا رسول الله، إنهم يصدقون في بعض الأحيان. قال: تلك الكلمة يسمعها الجني من السماء المستدق للسمع، فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن والساحر، فيصدق في تلك الكلمة، ولكنهم يقرهون ويزيدون عليها 100 كذبة، في رواية أكثر من 100 كذبة. فيقول الناس: إنه صدق يوم كذا وكذا، فيصدقونه بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وتكون وسيلة إلى تصديقه في كذبه الكثير. فالكهان لهم أصحاب من الشياطين، من الجن. الكهان الكاهن هو الذي له رأي، يعني صاحب من الجن، يخبره عن بعض المغيبات وعن بعض ما يقع في البلدان، وهذا معروف في الجاهلية وفي الإسلام. هو الكاهن هو الذي له صاحب من الجن يشعره ويخبره عما يلقاه من شياطينه وإخوانه، فيقول: جرى كذا، وقع كذا في البلد الفلانية، لأن الجن يتناقل الأخبار فيما بينهم، والشياطين تتناقل الأخبار فيما بينها، ويخبر بعضهم بعضا بسرعة هائلة، من الشام إلى اليمن، من اليمن إلى الشام، إلى مصر، إلى نجد، إلى أمريكا، إلى أي مكان، بينهم تناقل الأخبار. فلهذا هذا قد يغتر بهم من يسمع صدقه في بعض المسائل، وكذلك قد يعرف الشيطان قريب هذا المبتلى، أخوه، عمه، من الشياطين التي بينهم. كل إنسان معه شيطان، كل إنسان منا معه شيطان، من هو قريب من الإنس وقريب من الجن، كل واحد من بني آدم. فالشياطين يخبر بعضها بعضا، ويدل بعضها على عورات بعض، وتخبر عن ما عندهم من المال، ما عندهم من الأولاد، ما عندهم من الأثاث، كلها يقع بين الناس. وقد يسترقون السمع فيسمعون بعض ما يقع في السماء بين الملائكة مما يتكلم الله به جل وعلا من أمور أهل الأرض وما يحدث في الأرض، فيتسامعون تلك الكلمة، فإذا سمعوها قروها في أذن أصحابهم من الكهنة والسحرة والمنجمين، فيقول المنجم والساحر والكاهن: سوف يقع كذا، سوف يقع كذا، عن تلك الكلمة التي سمعت من السماء. ولا يكتفي بهذا، بل يكذب معها الكذب الكثير حتى يروج بضاعته، وحتى يأخذ أموال الناس بالباطل فيها بسبب هذا الكلام الذي ينقله إليهم: سوف يجي كذا، سوف يقع كذا، ليصدق في موضع نقل الناس هذا الصدق الذي وافق فيه الخبر الذي وقع في السماء، أو وافق فيه الحوادث التي وقعت في بعض البلدان. فعند هذا الناس يغلب عليهم تصديقهم بسبب هذه الحوادث، فيقولون: صدق في يوم كذا، صدق في كذا، صدق في كذا. والمريض والمرضى يتعلقون بخيط العنكبوت ويتشبثون بكل شيء، فلهذا يأتون الكهنة ويأتون المنجمين ويأتون السحرة بسبب ما قد يسمعون عنه: أنهم صدقوا في كذا، صدقوا في كذا. فالواجب عدم إتيانهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم، ولو قدر أنهم صدقوا في بعض الشيء، الواجب تركهم بالكلية، لأن الرسول نهى عن إتيانهم ونهى عن سؤالهم ونهى عن تصديقهم. فالواجب على المسلمين ألا يصدقوهم وألا يسألوهم وألا يأتوهم بالكلية، هذا هو الواجب على الجميع، وأن يسلكوا في علاج المرضى ما شرعه الله من القراءة والدواء المباح ونحو ذلك مما يعرفه الأطباء. فبين الأطباء وبين القراء الذين يرقون المرضى ويعرفون بإسلامهم ودينهم، هذه هي الأسباب الشرعية والوسائل الشرعية. أما أتيان الكهان والمنجمين والرمالين والعرافين وسؤالهم هذا منكر لا يجوز. نسأل الله العافية والسلام. نعم.
اللهم أمين. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد الله يوسف عبد الله أخونا، يقول: قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة رأيا للمالكية في شروط صحة الجمعة التي من صحتها الإمام، وحتى الإمام من شروطه شرطان، أحدهما أن يكون هو الخطيب، وإذا كان من خطب غير من صلى فالصلاة باطلة إلا أن يكون هنالك عذر منع الإمام، ولم أجد إشارة لهذا الشرط عند الشافعية، حيث أنني رأيت في صلاة الجمعة أحدا يخطب وآخر يصلي، فما هي الإجابة؟ هل صحيح أنه يجب أن من يخطب هو الذي يصلي؟ وإذا كنت مالكيا فكيف تكون صلاتي؟ هل هي باطلة كما ورد في رأي المالكية؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقنا في اتباع الرأي الصائب.
المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أنه لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة، لأن الخطبة منفصلة ليس لها اتصالا بالصلاة، فالصلاة منفصلة والخطبة منفصلة. فالأفضل والسنة أن يتولى الخطابة من يتولى الإمامة، فيكون هو الإمام وهو الخطيب يوم الجمعة، وهكذا العيد. لكن لو قدر أن الخطيب لم يتيسر له ذلك بأن أصابه مانع أو حيل بينه وبين ذلك، فالصلاة صحيحة. وهكذا لو صلى باختياره ولم يخطب بل اجتنب ان يخطب عنه فلا بأس، الصحيح انه لا حرج في ذلك، لان هذا منفصل، هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. فالذين اجازوا ان يتولى الامامة غير الخطيب لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك، قوله صحيح. فالصواب في هذا انه لا بأس ان يتولى الامامة غير من تولى الخطبة، هذا هو الصواب، لان هذه مستقلة، عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. لكن الأفضل وأولى أن يتولاهما واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. السنة أن يكون الإمام هو الخطيب، لكن لو عرض عارض ومنع مانع فصلى غير الخطيب فلا بأس.
هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول: عين عين من جمهورية مصر العربية وتقيم في وادي الدواسر. أختنا تقول إنها كانت تعمل ممرضة في وحدة مدرسية، أنكرت منكرا رأته في عملها فكان سببا لطردها من العمل، وكان سببا لتعاستها ولمتاعب نفسية، وأصبحت أيضا تنهى أولادها عن أن ينكروا أي منكر وترجو التوجيه.
لا شك أن هذا غلط كبير، بل الواجب عليها إنكار المنكر، ولا يضرها كونها طردت أو استغني عنها، فقد أرضت ربها جل وعلا وفعلت ما ينبغي لها، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. والله يقول في كتابه العظيم سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا فعلت ذلك طاعة لله والتماسا لمرضاته فإن العاقبة تكون حميدة، ولا يضرها ما فعله، سوف يغنيها الله عن ذلك، وسوف يكسبها ما يغنيها عما بردت عنه وما أقيلت منه. فالله هو الرزاق جل وعلا وبيده الخير كله سبحانه وتعالى. وهو القائل عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وهو القائل سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فعلى المؤمن وعلى المؤمنه تقوى الله جل وعلا، وعلى المدرسه والطبيبه تقوى الله، وعلى كل مؤمن تقوى الله في انكار المنكر والدعوه الى الخير بالحكمه والكلام الطيب، وليس لها ان تنهى اولادها عن انكار المنكر. بل توصيهم بإنكار المنكر والأمر بالمعروف لكن بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالشدة والعنف والغلظة ولا بالفعل بل بالقول لأنه لا يستطيع الفعل إلا أولو الأمر ومن فوض له هذا الأمر أو الإنسان في بيته مع أهله بل يستطيع ذلك بالفعل أما مع الناس يكفي أن ينكر باللسان ويقول يا أخي اتق الله هذا لا يجوز هذا منكر إذا كان يعرف ذلك إذا كان عنده علم أما إذا كان ما عنده علم فليس له الإنكار إنما يمكن من عنده علم أن هذا منكر وأن هذا نهى الله عنه سبحانه وتعالى الله المستعان
الله المستعان. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أخينا خالد بن محمد هنيدو أخونا يقول إذا كان الإنسان محرما بالحج أو العمرة وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض فهل يجوز له أن يخيطه أم لا؟
له أن يخيطه وله أن يبدله لا بأس إذا انشق إحرامه إزاره أو رداءه وخاطه لا بأس وكذلك لو أبدله بغيره لا بأس المخيط المنهي عنه والمخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والفنيلة وأشبه ذلك أما مخيط قطعة في قطعة في الرداء قطعتين ثلاث بعضها في بعض يجعلها رداء أو إزالة لا بأس هذا لا يضر ولا يمنع الممنوع إذا قيل المخيط المراد المخيط الذي يحيط باليد بالبدن بالرجل كالخف هذا هو اللي ينهى عنه أما مخيط لا يحيط بالبدن مخيطا بل هو ثوب قطعة ثوب لا يكون قميصا ولا يكون مثل قفاز ولا يكون مثل خف ولا يكون مثل فليلة بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض هذا لا بأس به ولا حرج فيه
بارك الله فيكم. هل يجوز للمسلم إذا كان مسافرا سفرا طويلا أن يجمع الصلوات الخمس في آخر اليوم؟
هذا منكر عظيم لا يقول أحد يجمع الصلوات الخمس هذا منكر عظيم لا ليس له ذلك وإنما يجمع بين الظهر والعصر قط في وقت إحداهما أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها صلى في وقتها دائما في السفر والحضر قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أما الظهر والعصر فلا مانع من جمعهما قبل أن تصفر الشمس صلي الظهر مع العصر يعني لكم وقت العصر لكن قبل أن تصفر الشمس لا يؤخر أو يقدم العصر معها في السفر مع الظهر جمع تقديم هكذا المغرب والعشاء إما يقدم العشاء مع المغرب فيصليهما بعد دخول الوقت أو يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء بعد غروب الشفق وقبل نصف الليل هذا هو المشروع للمسلمين أما جمع الجميع في آخر النهار هذا لا يجوز.
رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ صهيب نون ألف أخونا يقول لو تفضلتم بشرح الحديث التالي يقول صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت وما معنى الكفر بالذات في هذا الحديث؟
هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت الطعن في النسب التنقص الأنساب الناس لا في كذا لا في كذا لا نسبهم في كذا في كذا يطعن في أنسابهم ويعيبها بشيء في نفسه أو ترفعا وتكبرا هذا لا يجوز أما إذا كان باب الخبر بني تميم سفتهم كذا قحطان كذا قريش كذا بني هاشم كذا يخبر أنسابهم أنهم قبائل وأنهم كذا وأنهم يخبر عن أحوالهم من غير طعن بل يخبر عن أنسابهم وتفاصيلها فهذا ليس من الطعن في الأنساب الطعن معناه العيب والتنقص لهم تكبرا وتعاظما أو لإظهار عوراتهم والغيبة لهم ونحو ذلك ليس قصده سوى ذلك والنياحة معناها رفع الصوت على الميت ينوح يعني يرفع صوته يبكي بصوت طاهر هذا ممنوع والكفر هنا كفر دون كفر الكفر هنا كفر منكر عند أهل العلم هو كفر أصغر لأن يعني الكفر كفران والظلم ظلمان والشرك شركان أكبر وأصغر فالشرك الأكبر من الدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أو للأصنام أو للأشجار والأحجار أو للكواكب هذا شرك أكبر والشرك الأصغر مثل لولا الله فلان ما شاء الله وشاء فلان هذا شرك أصغر الواجب يقول لولا الله ثم فلان ما شاء الله ثم شاء فلان وهكذا حديث غير الله كالقول والنبي أو بالنبي أو حياته هذا شرك أصغر هكذا الرياء يسير مثل يكون يستغفر يسمع الناس يرائي أو يقرأ يرائي، هذا شكل أصغر. والظلم ظلمان أكبر وأصغر، فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وجحد ما حرم الله كالزنا ونحوه، يعني استحلال ما حرم الله وجحد تحريمه، هذا كفر أكبر. وهكذا جحد ما أوجب الله كجحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة كفر أكبر، وكالذبح لغير الله وعبادة لغير الله كعبادة الكواكب والأموات والأصنام والأشياء هذا كفر أكبر. وكفر أصغر مثل النياحة الميت، مثل الطعن في الأنساب، مثل التبرؤ من الأنساب، مثل الحلف بغير الله، وقال كفر دون كفر. هذه التفاصيل الشرك الأكبر والأصغر والظلم الأكبر والأصغر، وهكذا الكفر الأصغر والأكبر. وهكذا الظلم مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم هذا ظلم أصغر، والشرك الأكبر يسمى الظلم الأكبر. قال تعالى والكافرون هم الظالمون، قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك الأكبر، فالكفر كفران والظلم ظلمان والشرك شركان أكبر وأصغر. والذي في حديث المتان في الناس هما بكفر الطعن في النساء والنساء، هذا من الكفر الأصغر. نعم
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا عبد الله عريف الحربي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.